بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في آداب سكن المدارس، وهو 11 نوعا. أولا، أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال، وأن معلومها إن تناوله من طيب المال، لأن الحاجة إلى الاحتياط في المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره، ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى. وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره، مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسف.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في الباب الخامس في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب، لأنها مساكنهم في الغالب. فذكر 11 نوعا. أوله قال: أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع. وفي وقتنا الحاضر يقوم مقام ذلك الجامعات والمساجد، فينبغي له حينما يريد الدراسة مثلا في الدراسة الشرعية أن يختار من الجامعات ما هو أقرب إلى المنهج السليم وعقيدة السلف، وأيضا يختار من الجامعات ما يكون أعضاء هيئة التدريس فيه على قدر من العلم والمعرفة. ومعلوم أن الجامعات يعني تتفاوت في هذا الباب، يعني في باب العلم والمعرفة وما يكون فيها من أعضاء هيئة التدريس. كذلك في المساجد يختار من المساجد ما يكون معلمه أو ما يكون معلموه على قدر من العلم والمعرفة ونقاء العقيدة وصفاء السريرة إلى غير ذلك. ويقول المؤلف رحمه الله: ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال، وأن معلومها إن تناوله من طيب المال، لأن الحاجة لاحتياط المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره. وهذا في وقتنا الحاضر يعني قليل جدا، ربما يوجد في بعض الأماكن، لكن في الغالب الحمد لله أن جميع الأوقاف في جميع البلاد الإسلامية، أوقاف ما يتعلق بالمدارس الشرعية، أنها تكون بالغالب طيبة. نعم.
ثانيا، أن يكون المدرس بها ذا رياسة وعقل ومهابة وجلالة
وفضل. عندي
بدل
لا ذا رياسة وفضل وديانة وعقل، يعني فيه سجع
ذا رياسة وفضل
وديانة وعقل.
سنعي. أن يكون المدرس بها ذا رياسة وفضل وديانة وعقل وجلالة وناموس وعدالة ومحبة في الفضلاء وعطف على الضعفاء، يقرب المحصلين ويرغب المشتغلين ويبعد اللغائين.
لا، عندي اللعابين، والغالب متلازمة، ولا لا؟ اللغائين لعابين.
وينصف البحاثين حريصا على النفع مواظبا على الإفادة، وقد تقدم سائر آدابه.
طيب، أيضا بالنسبة لاختيار المعلم أو المدرس أو الشيخ، ذكرنا فيما تقدم ضابطا، وهو أن يختار في ما يتعلق بالتعليم والتدريس أوثق من يجده علما وورعا وديانة وسلامة في المنهج والاعتقاد، هذا مهم. وأما كون بعض الناس لا يبالي في مسألة الاعتقاد ومسألة المنهج، ويقول أنا أخذ ما عنده من علم ومنهجه وزره على نفسه، يقول هذا ليس بصحيح، لأن المعلم مهما كان يؤثر على طلابه، فأنت إذا قرأت عليه ودرست عليه وأحببته تتأثر به ولو بعد حين، وربما يكون هذا المعلم ممن يدس السم في العسل، يعني يدرسك مثلا مادة نحو فيأتي إلى بعض الأبواب وجاء ربك أي أمره ممن يكون على منهج الأشاعرة. فليحرص الإنسان في, 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 في هذا الباب على أن يكون المعلم أهم ما يكون في سلامة المعتقد والمنهج.
فإن كان له معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء، صبورا على أخلاق الطلبة، حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به، قائما على وظيفة أشغالهم.
طيب معيد، المعيد هو الذي يكون معينا للمدرس، وهذه موجودة يعني وظيفة معيد موجودة الآن في الجامعات. أول ما يتعين الإنسان في الجامعة يكون معيدا، ثم لا
محاضر،
ثم محاضرا، ثم
دكتور،
لا دكتور
أستاذ،
ثم أستاذا مساعدا، ثم
أستاذا مشاركا،
أستاذا مشاركا، ثم أستاذا. خمس كيف هي؟ اي طيب اي نفس، بس تختلف المسميات.
وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة أن لا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من العيون ويواظب على الصلاة في الجماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعود ذلك. وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطون مشكلها ولغاتها واختلاف النسخ في بعض المواضع وأولاها بالصحة، ليكونوا في مطالعتها على يقين فلا يضيعوا فكرهم ويتعبوا بالشك فيها سرهم. وينبغي للمعيد بالمدرسة،
طيب يقول ينبغي المدرس الساكن أن لا يكثر البروز، يعني أن يكون قدوة للطلاب ولمن في هذا السكن من جهة أخلاقه ومن جهة آدابه ومن جهة محافظته على شرائع على شعائر الدين. فمن جهة الأخلاق والآداب يعني لا يفعل أشياء تخرم مروءته من كثرة البروز والخروج وكثرة الالتفات وكثرة الدوران مثلا والمشي من غير حاجة. من جهة الشعائر أيضا يواظب على الصلاة في الجماعة لأنه قدوة يقتدى به، فلو لم يفعل ذلك لكان ذلك مدعاة إلى تساهل الطلاب أو التلاميذ الذين في هذه المدرسة في هذه الشعيرة العظيمة. نعم.
وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدم أشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط إن كان يتناول معلوم الإعادة، لأنه معين عليه ما دام معيدا، أو أشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية. وأن يعلم المدرس
سم. وأشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية، يعني أعماله في المدرسة فرض عين لأنه يأخذ عليها أجرا، وأشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية.
وأشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية. وأن يعلم المدرس أو الناظر بمن يرجى فلاحه ليزاج ما يستعين به،
ليزاج يعني من العطاء،
يزاج
لا يزاج عينه، يعني المدرس أو النظر على الوقف إذا رأى من بعض الطلبة إقبالا على العلم وحرصا على العلم ينبغي أن إيش يعلم ذلك، أن يقيد ذلك ويعلم حتى يرفع إلى ناظر الوقف أو المسؤول حتى يزيده من العطاء، يزيده من العطاء تشجيعا وترغيبا له،
ليزاد ما يستعين به ويشرح صدره. وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعين لذلك غيره، ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس، ولهذا يسمى معيدا.
إيه طيب، إذن تسميته معيد من
الإعادة.
الإعادة. من الإعادة وظيفته ما تقدم من أنه يقوم بشؤون هؤلاء الطلاب في المدرسة، وأيضا يطالبهم بعرض المحفوظات، يعني كأنه يسمي عليهم المحفوظات ويستذكر معهم الدروس ويشرح لهم ما انغلق عليهم فهمه، فهو كالردء بالنسبة لمن؟ للمدرس. نعم.
وإذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة، لأن الجمود على النفس المسطور يشغل عن الفكر الذي هو أهم التحصيل والتفقه.
نعم. إذا شرط الواقف استعراض المحفوظ يعني قال بشرط يسكن في هذه المدرسة أن يستعرض محفوظاته كل شهر. يقول يخفف على من له أهلية، إذا كان هناك طالب علم معروف، سمع معروف أنه عنده قدر من العلم وعنده قدر من المعرفة، لا يعامله معاملة طالب العلم المبتدئ، لأن هذا يشغله ويشتت ذهنه ويضيع وقته ربما بلا فائدة، تحصيل حاصل. يعني فمثلا إذا عرف أن هذا الشخص أن هذا الطالب قد حفظ القرآن وأتقنه وأنه يجيد القراءات ويجيد التجويد، فلا حاجة أنه كل شهر يقول استعرض لي حفظك من القرآن، ليس هناك حاجة. يعني هذا مما أيضا مما يصيبه بالكآبة والملل والسعامة، ولهذا قال يخفف عنه، يعني يسمع ما عنده من المحفوظات لكن يخفف عنه بحيث لا يعامله معاملة الطالب المبتدئ. ولهذا قال وأما المبتدون، نعم،
وأما المبتدئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه، وقد تقدم سائر أداب العالم مع الطلبة. ثالثا أن يتعرف بشروطها ليقوم بحقوقها، ومهما أمكنه التنزه
شروطها، شروط المدرسة الموقوفة، كل وقف يقول له شروط، كل وقف يقول له شروط، فإن كان الواقف قد شرط شروطا وجب العمل بها. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يجب العمل بشرط الواقف، يجب العمل بشرط الواقف، لأن شرط الواقف كشرط الشارع، ما لم يكن هذا الشرط محرما، فإن كان هذا الشرط محرما فإنه لا يجوز الوفاء به. والدليل على وجوب العمل بشرط الواقف قوله تبارك وتعالى فمن بدله الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وكونه لا يعمل بشرط الواقف هذا تبديل لهذا الوقف. وثانيا أن الواقف لم يخرج ماله إلا على هذا الوصف المعين، ولم يرضى بإخراج ماله إلا على هذا الوصف المعين. فمثلا أنا أوقفت بيتا، لم أرتضي أن أوقف هذا البيت إلا بهذه الشروط، ففيه مخالفة للوصف أو الصفة التي وقف الواقف عليها. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود بالعقود. نعم. طيب إذا قدر أن 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 الواقف لم يشترط شروطا، إن الواقف تارة يشترط شروطا وتارة لا يشترط، إذا قدر أنه لم يشترط أو أن وثيقة الوقف قد ضاعت، قال العلماء رحمه الله عمل بعادة غالبة، يعمل بالعادة الغالبة، فينظر مثلا العادة الغالبة في شروط الواقفين للمدارس ماذا يشترطون فيعمل مثل ذلك. الوقف الشخصي للإنسان إذا أوقف وقفا ثم لم يشترط شروطا أو شرط شروطا ولكن وثيقة الوقف ضاعت فيعمل بعادة غالبة. فالعادة الغالبة عند الناس مثلا أنه يخرج في عرفنا أنه يخرج من هذا الوقف أضحية كل سنة وحجة، أضحية وحجة، والباقي يوزع على المحتاجين من الأقارب، فإن لم يكن فعلى سائر الفقراء. نعم.
ومهما أمكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو أولى، لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها، كما قد بلي أكثر فقهاء الزمان به، نسأل الله تعالى القناعة بمنه وكرمه في خير وعافية.
نسأل الله عندي الغنى يسحب لو جنك ميس
قناعة.
نعم. يقول في المدارس التي ضيق فيها الشروط، يعني تكون شروط شديدة، لا يسمح بدراسة بالجلوس في هذه المدرسة أو السكنة إلا لمن كذا وكذا وكذا وكذا، فإن تمكن من التنزه فهو أولى، لأنه قد لا يتصف بهذه الأوصاف التي شرطها الواقف. فمثلا يقول بشرط أن يكون الطالب الذي يسكن في هذا الوقف أن يكون طالب علم مجتهدا حريصا مواظبا على الدروس كذا وكذا وكذا، ربما أن هذا الطالب قد يفوته بعض الشروط أو الأوصاف، فإذا أخذ المال وهو لم يتصف بأوصافه بهذه الأوصاف وهذه الشروط فيكون أخذ ما لا يستحق. ولهذا المؤلف يقول أن يتنزه عنها ما أمكن.
فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه ويعطله عن تمام الأشغال، أو لم يكن له حرفة أخرى تحصل بلغته وبلغة عياله، فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به، ولكن يتحرى القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك ولا يجد في نفسه.
طيب إذا كان تحصيل البلغة يعني تحصيل النفقة يضيع الزمان ويعطل عن مقصوده وطلبه للعلم ونفقته على نفسه وعائلته، قال فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ، يعني أن يستعين بذلك بنية أنه يتفرغ لطلب العلم، وحينئذ يجوز له، يعني إذا لأنه في هذا الحال يجوز له أخذ الزكاة. الإنسان إذا تفرغ لطلب العلم جاز له أخذ الزكاة، وإذا جاز أخذ الزكاة فأخذ غلة الوقف من باب أولى، لأن كل من جاز في الغالب كل من جاز دفع الزكاة إليه جازت غلة الوقف إليه وليس العكس.
ولا يجد في نفسه إذا طلب منه أو وبخ عليه، بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى ويشكره عليه إذ وفق له من يكلفه القيام بما يخلصه من ربقة الحرام والإثم، واللبيب من كان ذا همة عالية ونفس سامية.
طيب ولا يجد في نفسه إذا طلب منه أو وبخ، يقول أن تتأخر عن الدرس، أن لا تحرص على الحفظ، وبخ ونصح، لا يجد في نفسه ذلك، بل يحمد الله عز وجل أن وجد من يقومه ومن يصلحه ومن يحثه ويرغبه في طلب العلم.
رابعا، إذا حصل الواقف سكن المدرسة على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم، فإن فعل كان عاصيا ظالما، وإن لم يحصل الواقف ذلك فلا بأس إذا كان الساكن أهلا لها، وإذا سكن في المدرسة غير.
طيب إذا حصل الواقف سكن المدارس على المرتبين بها، بأن قال هذه المدارس وقف أو هذا السكن وقف على طلبة العلم، فلا يحل للناظر أن يسكن فيها من ليس متصفا بهذا الوصف، لما تقدم من أن فيه مخالفة لشرط الواقف. وإن لم يحصل الواقف ذلك فلا بأس إذا كان الساكن أهلا لها، يعني إذا كان قد يسكن فيها المحتاج أو قد يسكن فيها من يطلب العلم، لاحظوا يا إخوان، يسكن فيها من يطلب العلم ولم يقل طالب العلم، ففي هذا الحال كل من طلب العلم وحضر الدرس فيستحق السكنة ولو لم يكن طالب علم. يعني هناك فرق بين أن يقول من شرط السكنة أن يكون طالب علم، وأن يقول من شرط السكنة أن يكون ممن يطلب العلم. فإذا قال ممن يطلب العلم كل من حضر الدرس حتى أول قدر أنه ليس طالب علم ولا يفهم ولا يرجى يعني منه بحسب الواقع نفع وفي المستقبل فيستحق.
وإذا سكن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها، ويحضر درسها لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقفها.
طيب إذا سكن في المدرسة غير مرتب بها، يعني إنسان لا يدخل في وصفها ولكن يعني دعت الحاجة ورأى الناظر من المصلحة أن يسكنه تأليفا له أو ما أشبه ذلك، يقول فليكرم أهلها، يقوم على إكرامهم وخدمتهم، لأنه يعني بذلك يكون مشاركا لهم. فإذا قدر أن هناك وقفا أو عمارة أو مدرسة سكن فيها طلبة وجاء شخص يعني من المحبين للعلم، فهناك فرق بين المحب وبين طالب العلم، بعض الناس محب للعلم فأراد أن يسكنه فأسكنه في هذا الوقت، يقول هنا الواجب على هذا الشخص الذي أسكن أن يعين الطلبة الذين في الوقت فيكرمهم ويقدم على نفسه ويقوم بخدمتهم علّه يكون مشاركا لهم في الثواب والأجر. ولهذا قال ويحضر درسها، يحضر الدرس حتى ولو لم يكن طالب علم، يقول لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقفها ولعله يدخل في طلب العلم، وهم القوم لا يشقى بهم جليس،
لما فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم، فإذا ترك الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه، وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرا، فإن لم يحضر غاب عنها وقت الدرس، لأن عدم مجالستها مع حضوره من غير عذر إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم واستهتار بجماعتهم، وإن حضر فيها فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة، ولا يتردد إليه مع حضورهم، ولا يدعو إليه أحدا أو يخرج منه أحدا، ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفعا منكرا، أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت ونحو ذلك، لما في ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم. ورأيت بعض العلماء القضاة الأعيان الصلحاء يشدد النكير على إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس، مع أنه كان قيما بمريض في المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له.
وبخ معنا ويش؟
قيم
بمريض في المدرسة قريب من الدرس. إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس مع أنه معذور، يعني كان قيما بمريض، يعني يقوم على مريض في المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له. يعني إذا كان مثل هذا يشدد في حقه فغيره من باب أول.
خامسا، أن لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة ويرضى من سكانها بالسكة.
لا نعم
ألا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة ويرضى من سكنها
أو
يرضى من سكنها بالسكة والخطبة، بل يقبل على شأنه
حظبة والحاضب والمحضب والمحضائب السمين ذو البطنة، وقيل هو الذي امتلأ بطنه، وقد حضب يحضب حضبا وحضوبا وحضب حضبا سمين لسان العرب. ايه
سكه
يقول ايضا، وعلى المؤلف بالسكه قضاء الحاجه الا يشتغل فيها بالمعاشر او يرضى من سكنها بالسكه، ان يقضي حاجته في المدرسه، وهذا فيما اذا لم يكن هناك مكان معد لقضاء الحاجه في المدرسه.
بل يقبل على شانه وتحصيله وما بنيت المدرسه له، يقطع العشرة فيها جملة لأنها تفسد الحال وتضيع المال كما تقدم. واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه ثم يرتحل عنه، فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على زيادة الطلب ويخفض عنه ما يجد من الضجر والنصب ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته فلا بأس بذلك، بل هو حسن إذا كان ناصحا له في الله غير لاعب ولا لاه. وليكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام في المدارس ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة التحصيل، وليطالب نفسه كل يوم.
يعني يقول له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام، يعني أن يكون هذا الطالب مثل الطالب مقام في هذه المدرسة ومع ذلك لم يجد شيئا أو لم يحصل علما، لأن مع طول مقامه ومع مصاحبته الفضلاء ومع حضوره الدروس، يقول لا يجد من ذلك أنفة، بل يصبر ويجاهد نفسه. وفي غالب الأحوال أن عدم ظهور الفضيلة أو عدم الاستفادة ترجع إلى عدم سلوك الطريق المستقيم والمنهج القويم في طلب العلم، فتجد أن بعض الطلبة تمضي عليه السنين الطوال وهو لم يحصل شيئا من العلم أو يحصل نزرا يسيرا، وسبب ذلك أنه لم يسلك المنهج المعين له على تحصيل العلم الشرعي. وقد تقدم لنا في أول هذه الرسالة أو أول هذا الكتاب بيان المنهج، وهو أن يحرص على أن يحفظ متنا في كل فن من الفنون، وأن يحفظه وأن يستشرحه بنفسه وعن طريق المعلم، ثم يقرأ ما كتب عليه من الشروح والحواشي، ولا يشتت ذهنه ونفسه في غير هذه الأمور، يعني يركز على هذه المتون، يركز حتى يضبطها حفظا ويعقلها فهما. ولأن الناس تجد أن طلبة علم يطلب العلم يجلس 20 سنة 15 سنة وهو لم يستفد شيئا، عنده فائدة لكن ليست تلك الفائدة المرجوة. كان طلبة العلم في السابق تجد أنه يلازم الشيخ مدة 3 سنين 4 سنين ثم يتخرج يكون عالما يعلم الناس ويقضي بينهم، والسبب في ذلك التركيز، يعني الذي يفتقده طلبة العلم الآن في وقتنا الحاضر التركيز، سواء التركيز على المتون المعينة أو التركيز في أثناء الشرح. أثناء الشرح يعني المعلم نفسه يركز في أثناء تقريره للطلبة وفي شرحه للطلبة، يركز على القواعد والضوابط ويعطي المتن حقه وما يحتاج إليه من شرح، ولا تكون همته آخر الكتاب كما هو موجود الآن. يعني يوجد بعض الطلبة الآن يأتون إلى زيارات بعض المشايخ وقرأنا عليه، قرأنا عليه بلوغ المرام 5 أيام. شنو تقرأ بلوغ المرام؟ ماذا تستفيد من هذه القراءة؟ قراءة إمرار. بلوغ المرام مسجل بأصوات مشكولة، أجلس في بيتك ومستمع بلوغ المرام. إذا لم يكن قراءة تحقيق وتدقيق واستشراح لألفاظ ومناقشة، فهي في الواقع ليس فيها فائدة. يعني ربما طالب بل شيء مؤكد، لو ركز وقرأ كتاب الطهارة من زاد المستقنع عن بلوغ المرام، قراءة متأنية، قراءة متقنة ومحررة، يستفيد أكثر مما لو أمر بلوغ المرام. لأنه ليس المقصود يا أخوان بجلوسك المعلم أنك تقرأ الكتاب، المعلم يعطيك قواعد وضوابط وطريقة ماذا؟ طريقة الشرح. فأنا مثلا في التفسير حضرت عند الشيخ أو عند المعلم جزء من القرآن، عرفت الطريقة، أن المعلم مثلا يستشرح، يقرأ الآية ويذكر ما يتعلق بها من الإعراب ومن نوحة بلاغية، يذكر سبب نزولها، يبين معناها الإجمالي، يستنبط الفوائد. هذه الطريقة مرت عليك كم آية في الجزء؟ مثلا ربما تكون 60 آية أو 70 آية. من خلال هذه 70 آية تكون قد اكتسبت منهجا وطريقة. أما أن يعني أن تكمل وتنهي كل كتاب، هذا في الواقع قد يتعذر، لأنك إذا أتيت لبعض المشايخ والمعلمين لا تجده في أول كتاب. هل كل شيء تقرأ عليه من أول كتاب؟ لا، تأتي إليه بلوغ المرام وهو في كتاب البيوع، تأتي إليه في البخاري وهو في كتاب المناقب، تأتي إليه في زاد المستقنع وهو في كتاب الطلاق، فيفوتك بعض الأبواب. لكن المقصود ما هو؟ المقصود معرفة الطريقة ومعرفة المنهج. فالعالم والشيخ والمعلم يعطيك ماذا؟ الطريقة والمنهج لفهم هذا الكتاب، هذا المقصود. وإلا حتى المعلم إذا شرح لك الحديث أو شرح لك المتن، لا يمكن أن يحيط بكل ما في هذا المتن، أو لا يمكن أن يحيط بكل ما في هذا الموضوع من المسائل التي تتعلق به. يعني أنا مثلا يشرح لك كتاب الزكاة وانتهى، هل معنى ذلك أن جميع مسائل الزكاة أحط بها علما؟ هو يعطيك قواعد وضوابط وأصول ومنهج تسير عليه، يعني مفاتيح.
وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد، ويحاسبها على ما حصله فيها، ليأكل مقرره فيها حلالا. فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام والعشرة، ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك، بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرب.
كالخوانك إيش؟ يعني فنادق كذولنا. ومستعملها الآن في مستعمل خان
يونس.
الخانات هذه أماكن للسكن، أظنها في موجودة في الشام. أي فندق؟ أي
بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب. والعاقل يعلم أن أبرك الأيام عليه يوم يزداد فيه فضيلة وعلما، ويكسب عدوه من الجن والإنس كربا وغما. سادسا، أن يلزم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام
وإطلاق، يعني أن يكرم. ما تجي أن يلزم
أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام، ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والحرفة، لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه. ويتغافل عن تقصيرهم ويغفر زللهم ويستر عوراتهم ويشكر محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فإن لم يستقر خاطره لسوء.
يعني مثل هذه مثل هذا مما يجلب المودة والمحبة والألفة بينهم، وإذا كان هناك محبة وألفة حصل التعاون فيما بين الطلبة، فهذا يعين هذا وهذا يسمع لهذا وهذا يقوم مقام هذا مثلا في حضور في حضور الدرس، فمثلا لو تعذر عليه حضور الدرس لمرض او عذر او ما اشبه ذلك تمكن من استدراكه من الاخر، تمكن من استدراكه من الاخر، فيحرص على اكرام اهل المدرسه ومن يسكنون معه، لان هذه الاخلاق التي ذكرت هي الاخلاق التي ينبغي لكل مسلم ان يعامل بها كل مسلم، فما بالك خواص الناس، لان طلبه العلم هم خواص الناس.
فإن لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخبث صفاتهم أو لغير ذلك فليرتحل عنها ساعيا في جمع قلبه واستقرار خاطره.
نعم، يعني إذا قدرنا سكن في هذه المدرسة أو هذا الوقف الموقف على طلب العلم ولكنه لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخبث صفاتهم، يعني كانوا مثلا هناك أحزاب، وهذا يوجد موجود، يكون مثلا أهل هذه المدرسة حزب من الأحزاب، حزب الفلاني، وهو ينتمي مثلا إلى حزب آخر فكرهوه وضيقوا عليه، ففي هذا الحال نقول يرتحل، لأنه لا يمكن أن يستفيد وأن يحصل علما مع انشغال قلبه وخاطره.
وإذا اجتمع قلبه فلا ينتقل من غير حاجة، فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا، وأشد منه كراهية تنقلهم من كتاب كما تقدم، فإنه علامة على الضجر واللعب وعدم الفلاح.
إذا اجتمع قلبه، لو قدر سكن في هذه المدرسة أو في هذه الجامعة وسكن قلبه وارتاح، يقول فلا ينتقل من غير حاجة فليبقى، لأن كون لأن اجتماع قلبه دليل على إيش؟ راحة نفسه، وهذا دليل على البركة، وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليزل، فإذا وجد راحة وطمأنينة وسكونا في قلبي لهذه المدرسة فهذا دليل إن شاء الله على بركتها وكثرة خيرها.
سابعا، أن يختار إن أمكن أصلحهم حالا وأكثرهم اشتغالا وأجودهم طبعا.
عندي أن يختار بجواره.
بجوارهم؟
لا، بجواره. إذا كانت غرف مثلا غرف أو الغرفة يكون فيها أكثر من واحد فليختار أن يكون ساكنا معه أو جارا له ما ذكر.
أن يختار بجواره إن أمكن أصلحهم حالا وأكثرهم اشتغالا وأجودهم طبعا وأصونهم عرضا ليكون معينا له على ما هو بصدده. ومن الأمثال الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق.
الجار قبل الدار، واستنبطها بعضهم من قوله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا الذين كفروا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك شف بيتا في الجنة، عندك بيتا في الجنة، قالوا هذا الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. فإن الفقهاء رحمه الله ذكروا أن جار السوء عيب، جار السوء عيب يرد به. فلو قدر أن شخصا اشترى بيتا من آخر وسكنه وكان هذا البيت له جار سوء فهذا عيب يرد به المبيع، عيب يرد به المبيع، كذا ولا لا؟ ولهذا استنبطها الشيخ منصور رحمه الله البهوتي هذه المسألة أن جار السوء عيب من قول الفقهاء رحمه الله، وتنتقل محدة لأذاها لجيرانها، تنتقل محدة لأذاها لجيرانها، يعني امرأة مثل مات عنها زوجها وبقيت في بيته وتؤذي الجيران، الأصل أن المرأة المحادة تبقى في البيت لا تخرج، تبقى في البيت لكنها مؤذية للجيران، يقول هذه تنقل أو تنتقل معتدة محادة لأذاها لجيرانها. قال الشيخ منصور قلت ومنه يؤخذ أن جار السوء عيب، ومنه يؤخذ أن جار السوء عيب. ها؟ كيف العكس؟
ومن الأمثال الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق والطباع سراقة، ومن أدب الجنس التشبه بجنسه.
الطباع سراقة، يعني الإنسان يسرق طباع الآخرين ولا سيما معقول معقول الصحبة. ومن دأب الجنس التشبه بجنسه، لأن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن، ولذلك جاء النهي عن التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم. يعني الآن شوف من دأب الجنس التشبه بجنسه. أضرب مثالا، أنت الآن لو ذهبت إلى بلاد أوروبا أو أمريكا ثم وجدت شخصا عليه ثياب وشماغ يعني في حديقة، تجد من نفسك ميلا تذهب إلى هذا الشخص، ليش؟ لأنك ترى أنه من جنسك. ولذا يقول من دأب الجنس التشبه بجنسه، الإنسان يتشبه بجنسه ولا يتشبه بغيره بجنسه. نعم.
والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل وأجمع لخاطره إذا كان الجيران صالحين، وقد تقدم قول الخطيب إن الغرف أولى بالحفظ.
طيب، والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل وأجمع لخاطره، يعني كلما صعد كلما
أبعد
عن الضوضاء والإزعاج، وكلما صار أشرح الهواء. لكن يقول إذا كان الجيران صالحين. طيب، فإن كان الجيران جيران سوء فالمساكن النازلة أولى.
وأما الضعيف ومهتم
وقد تقدم قول الخطيب
إن الغرفة أولى بالحفظ. وأما الضعيف
لماذا أولى بالحفظ؟ لأنها أجمع للفكر، أجمع للفكر. ولهذا قالوا إن الإنسان لا ينبغي أن يحفظ في أماكن فسيحة يتشتت الذهن، مثل يذهب إلى حديقة أو يذهب عند نهر كله أشجار خلابة مناظر طبيعية، هو يحفظ ينشغل خاطره، الأمور التي تشغل البصر هذا الإشغال ينتقل إلى القلب. وأضرب مثالا واضحا، الآن أنت لو كنت في الحرم المكي وجالس في المطاف تقرأ عن ظهر قلب، يعني يصعب عليك الاستمرار في الوقت. لماذا؟ لأنك كنت تقرأ إن أرسلنا نوح تنظر واحد ما تدري وين راح، أو تسمع صوت فيكون مع صوت. فالإنسان يحرص عند يعني عند قراءته الأشياء التي تحتاج إلى التركيز أن يكون في مكان ليس في تشويش. إن شاء الله لعلنا غدا نكمل الكتاب إن شاء الله.
خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.